الوضوع علم النحو وعليكم السلام ورحمة الله هو الكلم باعتبار أننا من أول النحو إلى آخره سوف نبحث عن مباحث سوف نبحث عن مباحث كلها تعود إلى هذه المسألة إلى الكلمة. سوف يعني بعبارة المضاف سوف نذكر لها أحكاما. أما في مقام تعريف هذا الموضوع فماذا ذكر العلماء؟ كم تعريفا ذكر لها؟ ذكر لها تعريفان. التعريف الأول الذي تبناه ابن هشام ما هو؟ الكلمة قول مفرد. غيره من النحاة كيف عرفها؟
مفرد هو اللفظ الذي وضع معنى مفرد.
ألفاظك شتى وحسنك واحد كله يؤدي نفس المعنى، المهم أن يصل نفس المعنى. إذن قول مفرد أو لفظ موضوع لمعنى مفرد. لماذا لجأ بعض العلماء إلى ذكر هذا القيد في تعريفهم؟ أعني قيد موضوع لمعنى
ليخرج المهملة.
ليخرج المهملة عن أي شيء؟
عن اللفظ الذي وضع المعنى.
لإخراج المهملة عن الكلمة، حيث إن هناك تنافرا وتضاقا وتباينا بين الكلمة وبين المهمل، فليس شيء من المهمل بكلمة، كما أنه ليس شيء من الكلمة بمهمل، كما أنه نقول ليس شيء من الإنسان بحجر وليس شيء من الحجر بإنسان. هناك تباين تام بين الإنسان والحجر، هناك تباين تام بين الكلمة والمهمل، فلإخراج المهمل عن الكلمة اضطر العلماء إلى استعمال قيد الموضوع لمعنى. هنا قد يسأل سائل فيقول أصلا كيف دخل المهمل حتى نخرجه؟ أصلا كيف دخل حتى نخرجه؟ نعم نضطر إلى الإخراج فيما لو كان الشيء داخلا. دخل تلميذ إلى الصف ليس هذا صفه فنخرجه عن الصف، نقول له دخل فنخرجه، فالإخراج يكون بعد الدخول. أصلا كيف دخل المهمل حتى
نخرجه؟
لأن اللفظ الذي أخذوه في تعريف الكلمة بطبعه لفظ عام يدل على شيئين، على قسمين له مصداقان، المصداق الأول هو الموضوع والمصداق الثاني هو المهمل، ونحن نريد واحدا من هذه المصادر. يعني الله سبحانه وتعالى يقول حرمت الصلاة على الإنسان، لا، على الحائض حال كونها حائضا يحرم عليها أن تصلي. الإنسان ذكر وأنثى، بعد دخول الذكر والأنثى تحت عنوان الإنسان الذي أوجب الله عليهما الصلاة، أراد أن يخرج فردا من هذا الأفراد في حالة من الأحوال، الأنثى حال كونها حائض، بعد أن كانت داخلة في العنوان يأتي ليخرجها، بعد أن دخل المهمل باستعمالنا اللفظ في تعريفنا اضطررنا الى اخراجه فجدنا في الارض الموضوع. نحن امام تعريفين، قول الطبيعي أنه إذا اتخذنا أحد هذين التعريفين لابد من مرجح لهذا الاتخاذ. على أي شيء أساسا رجحت أحد التعريفين يا ابن هشام على الآخر؟ لماذا أجاب المصنف؟ لماذا رجح؟
لأن القول جنس قريب
واللفظ جنس قريب من أي شيء؟ من الحاضر؟
لا
أحسن. جنس
قريب للكلمة.
قريب للكلمة أي جنس الكلمة القريب. أما اللفظ فهو جنسها جيد فليح جنسها البعيد. إلى هنا أنت جئت بصغر الدليل، يعني المصنف ذكر دليلا على فعله. الدليل يتألق من مقدمتين، من كبرى، والكبرى تنتج لنا نتيجة. الكبرى كبرى الدليل تكون قاعدة عامة وكلية، صغرى الدليل اللي هي المقدمة الصغرى تكون حالة جزئية. نأتي نطبق هذه القاعدة الكلية على هذه الحالة الجزئية التي تطبقنا فنخرج بالنتيجة. ما تفضلت به إلى هنا هو الصغرى. تفضلت وقلت القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد او خير ان شاء الله. فليكن القول جنسا قريبا واللفظ جنسا بعيدا. هنا القاعدة الكلية الكبرى التي تفيدنا على مستوى هذه الصورة وعلى مستوى الصغريات الاخرى. يعني اذا ذهبنا الى الصدر نستعمل هذه القاعدة، إذا ذهبنا إلى الأصول نستعمل هذه القاعدة، إذا ذهبنا إلى الفرع نستعمل هذه القاعدة. قاعدة تجري على جميع المصادر. واستعمال
استعمال الأجناس القريب مع وجود البعيد
ليس معيبا عند أهل النظر بالعكس. إذا الكبرى
مع وجود القريب معيب عند أهل النظر.
واستعمال الجنس البعيد مع إمكانية استعمال القريب ما يكون عن أهل النظر. نأتي لنطبق هذه القاعدة الكلية على هذا الفرد فنقول فحينئذ النتيجة استعمال اللفظ مع إمكان استعمال القول معيب عند النظر. طبعا نحن أجبنا عن هذه المسألة لأن هذا عائد القلب المخاطب، يعني نحن نقبل جواب المصنف ولكن ليس على إطلاقه. نعم إذا فرضنا أن المخاطب يعرف القول ويعرف الله فنعم هنا ليس من الجيد ومن الحسن أن أطيل عليه الطريق لأقول له لفظ ثم أحتاج إلى قيد موضوع ثم أحتاج إلى قيد لمعنى. لكن الأول أقول له قول. ما معنى القول؟ القول يساوي لفظ موضوع. فبدل أن آتي بلفظ مفصل آتي بلفظ مشكل. في بعض الأحيان لا تحتاج إلى التفصيل. إن اللبيب من الإشارة يفهم ولكن ليس كل إنسان لبيبا، فنحتاج في بعض الأحيان إلى البيان لا إلى الإشارة. فشخص تقول له يفهم يعني اذهب، شخص لابد أن تقول له اذهب يا أخي اذهب، يبقى بعض الأحيان تحتاج إلى هذا المقدار لكي تفيد مطلبك. هذه الكلمة التي تعرفنا عليها حيث قلنا إن عبارة قول القول المفرد، وأردنا بالمفرد غير المركب أي المفرد المنطقي في مقابل المركب أي الذي لا يدل جزءه الذي يدل جزءه على جزء معناه في مقابل المفرد الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. هذه الكلمة
مقسم إلى يرحمكم الله إلى أقسام عديدة باعتبارات عديدة. قبل أن نذكر الأقسام نذكر مقدمة عامة سوف ترافقنا هذه المقدمة إلى آخر الكتاب، يعني سوف نرى لها مصاديق متعددة. هذه المقدمة حاصل أن الشيء الواحد قد نقسمه إلى أقسام متعددة، الشيء الواحد قد يقسم إلى أقسام متعددة، هذه الأقسام قد تختلف من قسمة لأخرى. عبارة أخرى، الشيء الواحد قد أقسمه عدة مرات وفي كل مرة تنتج لي القسمة أقساما معينة، قد تكون هذه الأقسام مختلفة عن الأقسام التي نتجت عن القسمة الثانية لسبب، وهو أن كل قسمة تحتاج إلى اعتبار وأساس، وبلحاظ هذا الاعتبار وهذا الأساس تختلف الأقسام من قسمة إلى أخرى. لنأخذ مثالا واقعيا، نحن هنا في الصف، لو أخذنا العنوان المقسم هو الصف، سنقسمه بالقسمة الأولى قسم رقم واحد قسم رقم اثنين وقسم رقم ثلاثة، نستطيع أن نقسم أكثر ولكن لكي لا يطول الوقت نأخذ اعتبارا لهذه القسمة. ما هو ما المراد من الاعتبار أو من الأساس؟ يعني لو سئلت أيها العزيز أنت قسمت الصف على أي أساس قسمته، فتقول أنا قسمته على أساس عمر الطلاب، حينئذ الأقسام ماذا تكون؟ مثلا عندنا سن 20، 21، 22 إلى نصف 40، فتكون الأقسام من 20 إلى 40 20 قسمة، بيكون بيطلع عنا 20 قسم. طيب نقسم الصف بتقسيم آخر، نقسمه باعتبار الجماد وال الحيوان المراد منه الحيوان المضاف، حيث أن الأقسام تختلف، بس حيث أنه لا يوجد في الصف إلا إما جماد أو لا، يعني الإنسان الذي هو عبارة عن حيوان مضاف. فإذا هنا أساس القسم ماذا كان؟ العمر، وهنا الجمود وعدمه. نقسم الصف على أساس الجمود، فتكون الأقسام لا 2 3 4 5 6 7 10 20 300 الأساس هو ألا. فنرى أن الشيء الواحد قد نقسمه بتقسيمات متعددة ومختلفة على أسس متعددة ومختلفة مما يؤدي إلى اختلاف الأقسام. حينئذ سوف نقول الكلمة، سوف يمر معنا تارة نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم. تارة نقول الكلمة إما مبنية أو معربة، هذا تقسيم آخر. تارة نقول الكلمة إما مثلا ثلاثية أو رباعية أو خماسية، هذا تقسيم ثالث، وهكذا. لكن إذا لاحظنا كل تقسيم من هذه التقسيمات سوف نرى أنه اختلف لسبب، وهو اختلاف الأساس واختلاف الاعتبار. كلما غيرنا اعتبار القسمة تغيرت الأقسام. هلا طبعا لا يمنع في بعض الأحيان أن تشترك الأقسام من قسمة الأخرى، قد نجد مثلا عنوانا هنا وعنوانا هناك، ولكن ذكر هذا الشيء في هذا التقسيم بلحاظ هذا الاعتبار يكون، يعني نعم أنا دخلت في القسمة الأولى باعتبار كوني مثلا ابن 30، دخلت في القسمة الثانية أنا أيضا دخلت في القسمة الثانية باعتبار كوني لست جمادا، ودخلت في القسمة الثالثة باعتبار كوني ارتديت لونا معينا، فيكون الشيء الواحد داخلا في تقسيمات نذكره في عدة تقسيمات، ولكن في كل قسمة قد يكون مذكورا بلحاظ وبحيثية واعتبار. فتارة ينظر لي من هذه الجهة وأخرى من هذه الجهة وثالثة من هذه الجهة ورابعة من هذه الجهة، وكل راء سوف يذكر لي صفة في بعض الأحيان. يعني مثلا لو جئنا إلى هذه الممحة ونظرنا إليها، الناظر من هنا ماذا يقول؟ لونها أزرق. الناظر من هنا يقول لونها أبيض. الناظر من هنا يقول لها لونها أبيض وأزرق، مع أنها ممحة واحدة، ولكن كل واحد ينظر إليها من جهته. بالنسبة إلى الكلمة إذن سوف نرى هذا الأمر يتحقق فيها. حينئذ إذا عرف السبب بطلا العجب، فلن نستعجب بعد اليوم إذا تارة قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، أخرى نقول اسم وحرف، يأتي إرث على بر، إما اسم وفعل وحرف وإما معرب ومبني، نقول لا، هي اسم وفعل وحرف من جهة، وهي معرب ومبني من جهة، وهي ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية وما ذلك وإلى ذلك من جهة ثالثة، وهي مبنية وهي معربة، هي مرفوعة، هي مضمومة، هي منصوبة، هي مجزومة من جهة ثالثة، وهكذا إلى ما شاء الله من الأقسام. المهم أن نلتفت إلى الأساس الذي نقسم على أساسه أو عليه. الاعتبار هو الأساس الأول الذي سوف نلحظه في التقسيم هو المعنى الذي تدل عليه. إذا لاحظنا المعنى الذي تدل عليه الكلمة طبعا، ولحاظ المعنى فلنلحظ المعنى ب من حيثيات متعددة. هذا المعنى يعني تعرف مثلا واحد قد يقول أنت تريد أن تلحظ المعنى من أي حيثية، من حيثية مثلا كونه مجردا ومادة، فحينئذ تكون الأقسام تارة تدل الكلمة على معنى مجرد كالملاك، كلفظ الملاك، حيث أن معنى لفظ ملاك مجرد، أو لفظ العقل يدل على معنى مجرد حيث أن العقل ليس بمادة، فأين عقلنا؟ خلينا نكمش، خلينا نشم ريحته، خلينا ندوقه، خلينا ندوق طعمه، خلينا نسمعه، ليس مادة حتى يدرك بالحواس، إذن هو أمر مجرد. طيب نحن نريد من المعنى حيثية خاصة، ما هي تلك الحيثية؟ المعنى الذي تستطيع هذه الكلمة أن تدل عليه، كيفية دلالة الكلمة أو اللفظ على المعنى. هل يستطيع هذا اللفظ أن يبرز معناه بشكل مستقل أم يحتاج إلى غيره لكي يبرزه؟ فينشأ عندنا قسمان. إذن الكلمة إما أن تدل على المعنى بنفسها أو إن لم تدل الكلمة على المعنى بنفسها بل احتاجت إلى غيرها لكي يظهر معناها، اصطلح عليها العلماء بالحرف. فالحرف أيها الأعزاء كلمة لا يستخفن أحد قدر الحرف. ب حرف جر، شأن الباء كشأن مثلا ناخذ كلمة مثلا استخراج، ما شاء الله كلمة سداسية ست أحرف، شأن هذا كشأن هذا لا فرق بينهم، هذا كلمة وهذا كلمة. بعض الأحيان قد هذه ملحوظة ببعض الأماكن تجي بتقول له مثلا للأخ الباء كلمة بينأس، نعم كلمة ولو كان حجم صغير، ولكن كلمة دي. لماذا؟ لأننا تبنينا واصطلحنا على الكلمة بأنها القول المفرد، يعني القول الموضوع لمعنى مفرد. هذا لفظ أو قول الموضوع لمعنى مفرد أم لا؟ هو لفظ الموضوع لمعنى مفرد في نفس الأمر يجري من نفس الأمر يجري عليه. طيب. فإذا إما أن تدل على المعنى بنفسها أم تحتاج إلى غيرها لإظهار ذلك المعنى. ما يحتاج إلى غيره لإظهار المعنى يسمى بالحرف، ما لا يحتاج إلى غيره في إظهار المعنى.
في موضوع المعنى
نعم.
معنى
في.
معنى في مثلا
وضر في. حيث إن الذي يقول زيد في.
بعبارة أخرى لو أردنا أن نترجم له هذا المعنى الحرفي إلى معنى اسمي، يعني يقول المدرسة ظرف لزيد، يشبه المدرسة لأنها وعاء كالكوب والماء فيه، فهناك ظرف ومظروف. غاية الأمر أن العرب لم تستعمل في هذه الأماكن المعاني الاسمية، الألفاظ التي تدل على المعنى الاسمي، وإنما ذهبت إلى يعني لم تقل زيد ظرفه المدرسة، صنعت لنفسها لفظا آخر بدل ظرفه وقالت في. من مثل تدل على الابتداء، سوف يأتي معنا في بحث حروف الجر معاني تلك الحروف. عند تقول جاء زيد من القرية، يعني كان ابتداء مسير زيد من القرية، المكان الذي ابتدأ به المجيء كان القرية.
هذا يقول في معناها الظرفية، معناها الظرفية
نعم تدل على معنى هو الظرف.
لا تدل على معنى الشيء، يقول في معناها الظرفية.
في تدل على الظرفية، ولكن هذا المعنى الذي تدل عليه قرر العلماء، هذا البحث يأتي مفصلا في علم الأصول، أن الحروف هل معانيها استقلالية أم معانيها رفعية. وظيفة الحروف في اللغة العربية هي الربط بين شيء وشيء آخر. لهذا نحن نأتي إلى جملة من الحروف. أصلا ماذا سميت عندهم؟ سميت بحروف الجر. ما معنى الجر؟ يعني لو جاء شخص وقال لي جر لي مثلا هذه السيارة، شو معنى هذا الحكي؟ يعني هالسيارة بدك تجر، بدك تنقلها من مكان إلى مكان آخر. جر المعنى ما معناه؟ نقول نحن ذهب زيد إلى المدرسة. هنا عندنا جار، ألا تظهر مثلا على الشارع لبرا، تشوفوا خصوصا على الفلكة بتلاقوا الشرطة وين فين، وفي حد سيارة إلى صندوق كبير مكتوب عليها جار ثقيل. الجار شو يعني؟
سحب.
طب هون يعني في عندنا ساحب ومسحوب، وقد يكون عندنا مسحوب إليه. الساحب هون على الطريق مين؟ الشرطة بواسطة هذا السيارة جار ثقيل. المسحوب هو الموتوسيكل اللي عم يدور وياه الراكب اللي معه بابوال او غيره. المسحوب اليه هو الانبار الذي سوف يقدم اليه هذا الموتوسيكل. طيب هون عندنا جار اللي هو حرف الجر، عندنا مجرور اللي هو المعنى وين ولوين. هذا الذهاب ذهاب زيد، ذهاب زيد لا يمكن ربطه بالمدرسة وجره إلى المدرسة إلا من خلال هذا الحرف. فيأتي هذا الحرف ليجر لنا هذا المعنى فيربط بالمعنى الذي تعرف. وإلا لو قلنا ذهب زيد المدرسة، نرى أن هناك تفكك بهذه الجملة لم تربط، تحتاج إلى ما يربطها. قبل أن نأتي إلى الحرف إلى، هذا إلى وإن كان فيه معنى، لا نقول ليس له معنى، نقول له معنى، غير الأمر أن هذا المعنى لم يظهر إلا بعد دخوله، بعد ارتباطه بالفعل والاسم، بمعنى أنه نحن صحيح العنوان العام لإلى هو المحفظية. طيب إذا من الابتداء، ولكن من أي شيء؟ هذا الابتداء الذي أريد أن أفهمه لا يظهر إلا بعد أن يدخل إلى جملة، ولهذا أقول من. طيب ماذا فهم المتصور؟ خلاف لو قلت غلام، غلام يفهم معنى محددا خاصا نهيا،
لكن معنى من لا يظهر إلا بعد دخول هذا الحرف على الجملة حيث يؤدي وظيفته. ما هي وظيفته؟ الربط. عندما يربط
نفهم ما هو الشيء الذي ربط وبأي شيء خاص ربط، فنفهم حينئذ معنى الابتداء. ابتدى القرية، فالقرية هي المبتدا، ذهب إلى نهاية المدرسة، فالمدرسة نفهم حينئذ المنتهى الذي هو المدرسة. في المدرسة نفهم الظرف، الظرف هو المدرسة أو الصالة. فإما أن يدل على معنى بنا يحتاج إلى غيره ليظهر معناه، وإما لا يظهر معناه بنفسه. هذا الذي يظهر معناه بنفسه على قسمين، منه قسم الزمان دخيل فيه، الزمان جزء من معناه أو لا. نحن ماذا قلنا؟ قلنا الكلمة تدل على معنى، كيفية دلالتها على معنى، إما أن تدل على المعنى بنفسها أو لا. إن لم تدل على المعنى بنفسها سميناها حرفا، إن دلت على المعنى بنفسها سوف نرى ماذا سيطلق عليها من اسم. لكن هذا المعنى الذي تدل عليه الكلمة أو يدل عليه اللفظ بنفسه على قسمين، إما أن يكون الزمان جزءا منه أعم من الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وإما أن لا يكون الزمان جزءا منه. فإذا كان الزمان جزءا منه سمي معنى، وإلا سمي ضرب يشرب سيشرب ضرب لفظ موضوع لمعنى يعني قول مفرد ام مركب يدل جزء على جزء معنى ما يدل جزء على جزء معنى لا يجب الضرب. الضرب شو يعني ضرب؟ طيب الضاء تدل على جزء هذا الضرب، يعني مثل الضرب بالاصبع الواحد فقط، الراء بالاصبع الثاني، الباء بالاصبع الثالث، ضرب تدل على هذا الحدث. طيب هذا الحدث، هذا المعنى، الزمان جزء منه ام ليس جزءا منه؟ الزمان جزء منه باعتبار انه يستحيل ان يقع فعلنا خارج عن الزمان. نحن في عالم الدنيا هنا ملزمون ومجبرون بالزمان، ما نقدر نطلع عنه. نعم اذا ذهبت الى عالم القبر قد نطلع عنه، في عالم القبر ذهبنا الى يوم القيامه قد نطلع عنه. امريكا واذا السماء اندثرت خلص ما عادش في عندنا كواكب، نحن الزمان من وين ناشئ عنه؟ ناشئ عنه من حركه الكواكب، شمس وارض ودورة من الكواكب والمجرة الشمسية، فيش عندنا ليل ونهار. لما معش في لا شمس ولا قمر ولا كواكب ولا نجوم، معش في ما ينشئ الظلمة والبياض، فمعش في عندنا لا ليل ولا نهار، خرجنا من عالم الزمان. ففي عالم الدنيا مستحيل أن يقع فعل من دون لما كان هذا اللفظ يدل على الحدث، هذا الحدث وقع في زمان معين. هذا الزمان الآن إما أن يكون بالزمن الماضي كما في ضرب الزمن الماضي. طيب قياس الزمن الماضي على أي شيء مقيس؟ لما نقول ماضي، ماضي باعتبار شو؟ يعني أنا صحتها باعتبار شو؟ أنا لما نقول أنه أنا هلا متقدم، فدي أخذ نقطة سير قيس عليها، قول اذا متقدم على هذه النقطه، متاخر عن هذه النقطه، انا تحت هذه النقطه، انا فوق هذه النقطه. الان مثلا في عالم ارتفاع البلدان بيقولوا لك والله مثلا هولندا تحت سطح البحر. تحت سطح البحر يعني تحت وين؟ اي نقطه؟ في نقطة معينة في المياه البحرية قيس عليه حتى يقال هولندا أو سطح البحر، إيران أو سطح البحر، سوريا أو سطح البحر، البلد الفلاني تحت سطح البحر أو على مستوى سطح البحر. فلا بد في هذه المقاييس النسبية من أخذ نقطة محددة نقيس عليها. قل والله الشاه ضعيف، ضعيف بالنسبة لمين؟ مثلا الشاه ناصر، بعد شوي يقول الشاه ضعيف نفسه. طيب ضعيف بالنسبة مثلا لمحمد رضا صادق بطل الأبطال في إيران، صح ضعيف أعرف منه، ولكنه ناقص بالنسبة للشيخ الذي هو موجود. فهذه مفاهيم نسبية، فلان مثلا جميل، صح جميل بالنسبة لمين؟ بالنسبة لزيد قد يكون جميلا، أما بالنسبة لعمر قد يكون قبيحا قبيحا جدا، لأن عمرا أجمل منه بمئات المرات. عندما نقول فعل ماضي
عمر ما يكون جميل أبدا،
النقطة التي منها
عمر ما يكون جميل أبدا،
هاي لا عمر مش عمر طبعا في فرق بين عمر وعمر. سابقا نحن هلا عمر نكتبها بهذا الشكل، هو في الأصل عمر وعمر الثماني هكذا، عمر وعمر عليه العهد الله. لكن في الزمن الماضي موضوع الحركات يعني ضمن وفتحة وكسرة لم يكن موجودا، هذا أمر مستحدث مخترع جديد، فللتمييز بين عمر وعمر جعلوا بعد عمر واوا لكي يميز عن لفظ الآخر. الذي نقيس عليه الماضوية ما هو؟ والزمن التكلم. نقطة الصفر عندنا هي زمن التكلم، هذا ماضي يعني ماضي بالنسبة إلى زمان تكلمي. أنا الآن أخبر عن أنه مثلا خلق الله آدم، يعني خلقه قبل أن تتكلم، كل ما يقع بعد زمن التكلم فهو مستقبل ولو طلب حدوثه بعد زمن التكلم، اما ما وقع بعد زمن قبل زمن التكلم فنعتبره ماضيا. الان هذا الزمن اما ماض اما حال يشرب يعني الان، اما مستقبل سيشرب بعد دقيقه بعد دقيقتين بعد ثلاث دقائق، او مستقبل. طيب ما الفرق بين هذا المستقبل وهذا المستقبل؟ هذا مستقبل طلب فيه الفعل، لا مش قريب بعيد، طلب فيه إيقاع الفعل، أما هذا لم يطلب فيه إيقاع الفعل، هذا يخبر فيه عن وقوع الفعل. فتميز هذه عن هذه أن هذه الجملة إنشائية أم هذه الجملة خبرية. نحن نخبر أنه سيخرج قائم آل محمد. هنا يقول الله تعالى له اخرج يا قائم آل محمد، فتارة يطلب منه وتارة نخبر عن ذلك. هلا ذكر بعض العلماء ذكروا في خط العبارة قسما رابعا من الكلمة سماه ثالثة، وهو اسم الفعل في محله يأتي بيانه بالتفصيل. بس هل أحطها هيك في بالكم أن أقسام الكلمة ثلاثة عند بعض العلماء، أربعة عند بعضهم الآخر. القسم الرابع هو عبارة عن اسم الفعل الذي يعتقد البعض أنه كما سوف يأتي معنا أنه لا ينطبق عليه لا تعريف الاسم ولا ينطبق عليه تعريف الفعل، فضلا عن انه نطع بانه ليس بحرف. طيب فاذا عندنا شيء في الكلمات حرف قطعا مش حرف، طيب نجي لتعريف الاسم اللي رح نذكره لا ينطبق عليه تعريف الاسم، نجي لتعريف الفعل الذي سوف نذكره لا ينطبق عليه تعريف الفعل. فاذا هذا لا هو حرف ولا هو اسم ولا هو حرف فعل، فاذا هو شيء رابع. التزم بعض العلماء بانه حقا شيء رابع وسموا ذلك ثالثان. كما بعضهم نحن ذكرنا الأقسام ووصلنا إليها بهذا الطريق، إما أن يدل عليه بنفسه وإما لا يدل عليه ما يكون زمنها منه وإما لا، بعضهم ذكر طرقا أخرى للوصول ذكرها المحشي عبد الحميد في الحاشية فمن أرادها فليراجعها. يقول وهي اسم وفعل وحرف، لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع لماذا قال هي أنواع؟ لأنها سوف يأتي معنا أن كل من الاسم والفعل والحرف سوف نقسمه أيضا إلى أقسام. الاسم سوف يأتي معنا أنه أما يكون مفردا وإما مثنى وإما جمع، الاسم إما مذكر وإما مؤنث وما ذلك إلى ذلك من الأقسام. الفعل إما ماضي وإما مضارع وإما أمر، الفعل إما منصوب إما مجزوم إما مبني إما معرب إما مبني، وهي الاسم والفعل والحرف. والدليل على انحصار أنواع هذه الثلاثة الاستقراء. الأدلة على أقسام أخواننا الأعزاء، إما أن تأتي أنت مثلا يقول لك قائل كم طالبا في الصف، فتقول له في الصف في 20 طالبا، يقول لك ما هو دليلك على ذلك؟ أنا دخلت إلى الصف وعددتهم واحدا واحدا، هذا استقراء، يعني أنا بحثت فيهم واحدا واحدا. علماء النحو جاءوا إلى اللغة العربية، وضعوا كلماتها أمامهم، وضعوا أمامهم أوعية، وجدوا الكلمة التي تدل على معنى لغيرها وضعوا في معنى، لقوا هذا نوع من الكلمات، بعد شوي لقوا في نوع من الكلمات لا يدل على المعنى لكن بنفسه إلا أن الزمن جزء منه، وضعوه في وعاء. قسم الثالث وضعوه في وعاء ثالث، ولم يجدوا قسما رابعا كما يدعي المصنف. قلنا قسم من العلماء ادعوا أنهم لا وجدنا قسما رابعا وهو اسم الفعل، فإن علماء هذا الفن تتبعوا، راحوا قرأوا كلمات العرب كلمة كلمة، تتبعوا كلام العربي، فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع. ولو كان ثم ما معنى ثم؟ يعني هناك اسم إشارة للقريب أم للبعيد؟ للبعيد. ثم يعني هناك. ولو كان هناك نوع رابع من للكلمة لعثروا على شيء منه، حيث إن الفرض أنهم بحثوا كلاما العربي. ومن هو الباحث؟ مش أنا أو أن علماء اللغة العربية، يعني من يعتمد على قولهم في هذا المجال، قالوا بحثنا ولم نجد. أما الاسم فما هي علاماته وكيف يعرف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الاستقراء يأتي معكم في المنطق إن شاء الله أنه يكون تارة يكون تاما وتارة يكون ناقصا. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يستطيع أحد أن يدعي أنني أحصيت نعم الله، كلما استقرأ نعم الله سوف يكون استقراؤه ناقصا. فإن حكم على نعم الله بحكم، في بعض الأحيان نشك في ذلك الحكم، نقول له أنت لم تطلع على بعض النعم الأخرى، فقد لا يكون لها نفس الحكم. الاستقراء الذي يكون حجة هو الاستقراء التام، والفرض أن العلماء استقرأوا كلام العرب، يعني استقرأوه بأجمعه. ليه
الاستقراء من الاستقراء التام؟
نعم
هذا الاستقراء
نعم. طبعا لابد أن يكون تاما حتى يكون حجة، وإلا لو كان ناقصا سوف نقول لهم في اللغة العربية مثلا 500 كلمة، أنتم استقرأتم 400 كلمة، بقي عندنا 100 كلمة، نحن نشك هذه 100 هل هي على نوع واحد أم هي على 100 نوع، كل كلمة منها نوع، فتكون حينئذ أقسام اللغة العربية 103 أنواع. يمكن يكون هود المئة التي لم تبحث فيها كل كلمة منه النوع، شو بعرف؟ فلا بد أن يكون استقراء تاما حتى يمكن الاعتماد عليه، وإلا فلا فائدة منه. طيب إلى يوم الغد أخواننا الأعزاء نريد من كل واحد منكم تقريرا للدرس الذي مضى، يعني تعريف الكلمة إلى أقسام الكلمة، يقرره على طريقته الخاصة. هلأ بعض الأخوان بحب يقرر بشكل تفصيلي نور على نور، بعض الأخوان بحب يقرر بشكل تلخيصي، يعني يمكن مثلا أحد الأخوان يطلع معه هيك
كتب درسه بهذه الطريقة: الكلمة قول مفرد، أو الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد أو قول مفرد. بيجي هون ببلش بالأقسام، اسم فعل
هذا نوع من التقرير مقبول زي انه واحد اجاز زي خلاص كده اللي ما راح معنا الكلمة لفظ مفرد ومفرد او المفرد هذه لها اقسام ثلاثة وهي هذه الاقسام شخص اخر لا قد يدخل كما دخل المصنف يأتي بالاول يريد اريد ان ابين في هذا المقام تعريف الكلمة التي هي عبارة عن موضوع علم النحو وقد ذكر مثلا النحاة للكلمة تعريفان التعريف الأول لفظ موضوع لمعنى مفرد التعريف الثاني قول مفرد ومرادهم من اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف مرادهم من المفرد هو المفرد المنطقي في مقابل المفرد النحوي والمفرد المنطقي يقابل المركب المنطقي والمركب المنطقي الذي هو الذي يدل جزءه على جزء معنى يشمل بهذه الطريقة هذا نوع آخر من التقرير هناك شيء بين كمان أيضا هو نوع من التقرير وجميعها مقولة المهم أن يعمل كل واحد على تقرير درسه هلأ إذا بيكون هذا التقرير والله على دفتر لحتي نمشي فيه من الآن إلى آخر العام آخر شيء بيطلع كل واحد مننا عنده شرح لقطر الندى على طريقته ابن هشام شرح قطر الندى وزيد شرح قطر الندى وعمر شرح قطر الندى بيكون هذا شو لأن وحدي من أهم الفوائد لهذا العمل أخونا العزاء أنه بكرة بس يجي وقت الامتحان أو وقت واحد يحتاج إلى معلومة بدل ما يبحث فيها بين عشرات المعلومات بيكون هو موضبة كاتبة بعبارته اللي هو فهمانة بشكل مختصر مفيد بالنسبة له قد إذا أنا جيت قريت له إياها بدي 3 ساعات لأفهمها يمكن بس هو حاطط هذه الإشارة المعينة حاطط هذه الكلمة المعينة بأقل من جزء الثانية بيكون شو مسترجع المطلب العبودي العبود زكريا ياسين جادري فلاتي انجورجان انجورجان فوجور نبهاني ريحان مصطفى ابراهيم احمد تجاني كعبي كويتي رشاوي جبوري جعفري شريف عداوة موسيمو
يا مولانا ليس فرج من دروس الطويل مع وجود المختصر بعيد من دعن النظر
من الاستفادة من؟
من وجود المختصر لأن هذا تعلم النظر لا تريد المختصر
لم أفهم مرادك
مثلا واحد فرج ذلك عن كلمة تعريف الكلمة تدرك تدور من هنا إلى هناك وعندنا قول مفرد
لأن هذا أجبنا عنه البارحة أنه هذا عائد إلى المخاطبين هلا بعض المخاطبين قد يفهموا من الإشارة فهذا نعم معيب أن تطيل عليها الطريق بعض المخاطبين لا تحتاج إلى أن تبتدئ معه من الصفر يعني مثل ذاك الذي قال له اصعد إلى المئذنة وأذن الآن في إيران قبل الأذان شو بيحطه في هذا الصوت فقال له أز أفل بخنم فتعج أوري أز أفل بخنم فصعد المئذنة وقال الله أكبر فبعض الأشخاص نعم واقعا تحتاج أن تبدأ معهم أز أفل من الأول من البداية فهذا خاضع إلى مخاطبة منهم
يكون الأستاذ
أن تخفيف أنت تتحدث يعني بالنسبة إلى الصف هنا الآن بالنسبة إلى التقرير أم بالنسبة إلى الشرح التقرير لا هذا أتركه اختياريا بعض الأخوان يعني أنا مثلا شخصيا إذا بدي أكتب بكتب بالطريقة المفصلة مش بالطريقة المختصرة في نهاية كتابتي أكتبه خلاصة يعني أنا شخصيا بميل كثير لموضوع التشجير ولكن أجعله في نهاية البحث بحيث يصير هو خلاصة للبحث ولكن في كثير من المعلومات إخواننا الأعزاء هل يشعر الواحد منا أنها حاضرة في ذهنه ولكن بعد أسبوعين أو بعد شهر تطير ولهذا وردت نقلت الرواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة إن أردت أن تباحث بعد شهر أو بعد عام أو تدرس الكتابة بعد شهر أو بعد لماذا تعود إلى الصفر؟ لا، أنت عندك رأس مال كتبته الآن جاهز بين يديك، فقط ضعه في البنك. عندك رأس مال، ضعه في البنك، ضعه في دفتر، غدا تستثمر رأس المال هذا. نعم، عندما تباحث تحتاج إلى شيء من المطالعات الجانبية إلى جنبه، ولكن فرق بين أن تطالع لخمس ساعات وبين أن تطالع لساعة، أو تريد أن تدرس أن تحضر خمس ساعات للدرس أو لا. هناك نكات موجودة لطيفة ظريفة، ورح تشوفوا إخواننا الأعزاء في بعض الأمور رح تمرق معنا، والله أخ مثلا بيفتح لنا مطلب أصلا ما كان خاطر على بالنا. لا، أخ بيسأل سؤال بيلتفت لنكتة، وهذه مشهودة ومجربة بتعبير بعض الأساتذة من مجربات الإمامية. فواقعا أخ بيسأل سؤال، وبعض الأحيان قد يشعر الواحد انه لا السؤال بسيط او سخيف، فلنسأل كل شيء مهما كان السؤال. بعض الاحيان سؤال بسيط جدا بيفتح لنا عالم من المعرفة اصلا ما كنا ملتفتين انه نحن. بعض الاساتذة بيدرس الكتاب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، وفي كل مرة يستخرج منه نكات جديدة. الاستاذ قراءتي، شيخ قراءتي، بيقول انا من سورة الكوثر. سورة الكوثر كم اية؟ إن اعتبرنا البسملة آية، فبسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شأنك والأكثر. ثلاث آيات مع البسملة أربعة. بيقول أنا مطلع منا أكثر من 80 نكتة ولطيفة من ثلاث آيات. كلما عدت إلى سورة الكوثر وجدت فيها شيئا جديدا. لمين الشيخ قراءتي؟ واقعا هذه الكتب هيك. يعني بعض الأحيان كتاب، على بغض النظر أنه والله هذا المؤلف شيعي أم سني، بالنهاية هذا العلم الذي هو ضالة المؤمن، يعني الواحد منا علينا أن نتلقفه حيثما نجده. طيب نحن وجدناه هون، فلنعد إليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة لحتى نشوف ماذا فيه من كنوز نستخرج تلك الكنوز المستفيدة. الاسم ايه حطيت الخاطر اخوين اللي بدي يترخص طبعا نفذي وزن الوقت. طبعا بالبداية قد يشعر الاخوان انه ماشيين بشيء من البطء، بس بتقديري بالمراحل الاولى لابد من شيء من التأسيس، يعني نعمل على تأسيس بعض القواعد، نصطلح على بعض الاصطلاحات فيما بيننا حتى بعدين. يعني هلأ عم نضطر نبين مثلا بعض الاصطلاحات. اليوم اضطرينا مثلا نبين مسألة القسمة واعتبارات القسمة، غدا بس نصلم عشان نبينها من أول القسمة بالاعتبار الفلاني أقسام وهكذا. فكل واحد مننا عارف شو يعني قسم وعارف شو يعني اعتبار أو أساس، فينطلق إلى الأقسام من دون استغراب. فشوي شوي إن شاء الله منصير نحن نمشي أسرع فأسرع، لأنه نحن إذا أردنا أن ننهي المقررة لنا علينا أن نقرأ في كل يوم ما بين 3 صفحات إلى 4 صفحات، يعني ورقتين في اليوم. كل يوم علينا أن نقرأ ورقتين. هلأ طبعا عندنا مجال للمناورة في بعض الأماكن، يعني في بعض الأماكن مثلا بتلاقي في بيت شعر برصة، هيدا حنعد صفحة بالنهاية ألطناها نحن. ولذلك قد مثلا ببعض الأحيان نقرأ صفحة واحدة، وبعض الأحيان نقلط 5 صفحات، بس 5 صفحات في منهم يعني قريب بيت شعر بس وماشيين عنه، فبصير عنا كسر وانكسار. نخلص إن شاء الله المادة اللي هي مقررة منا. إذا واظبنا أخوانا العزاء على موضوع الكتابة، هلأ القواعد التعريفات اللي مرقت معنا كل يوم بيوم ونحفظه، هنعمل يوميا موضوع المراجعة نحن بالصف لحتى المعلومات تترسخ، لأنه هاي المعلومات معلومات في شيء منا جديد بالنسبة لنا، لحتى ترخصه تحتاج إلى عملية تكرار. بعد ما ناخذ شيء من القواعد راح نفوت ان شاء الله بعالم التطبيقات، وسنسعى انه بعالم التطبيقات نشتغل بشكل يومي اعراب، لانه هيدا المادة هي عبارة عن مادة عملية وليست مادة نظرية. يعني الفائدة من دراسة علم النحو شو؟ صون اللسان عن الخطأ. علم المنطق مرق معكم يمكن، شو الفائدة من دراسة صون الفكر عن الخطأ؟ ولكن بعلم المنطق شو ذكر؟ تصون شو؟ مراعاتها. الذهن عن الخطأ، فما لم يراعي لن تحصل
عملية الصيانة نفس الشغلة هون، ولكن تحتاج إلى شوف إلى ميراث وفكرة نفس الشغلة مع بعض. إذا ما